احتاج الى برهان خاص. القضية مسألة يتنازع فيها للبحث والدرس، للتحقيق والتدقيق، للفصل والحكم. القضية نتناول القضايا الاجتماعية، الثقافية، الفكرية، الدينية والتربوية، والقضايا التعليمية والطبية والعلمية. القضية
في دنيا الناس صفحات سطرها التاريخ على نحو مضلل حار فيها الناس وتحيروا، لكن واقع الأمر أنه حدث تزوير وتدليس وتحريف وأخطاء في صفحات التاريخ الإسلامية تحديدا. من هذه الصفحات التاريخية تاريخ الأمويين، ما الأسباب الحقيقية لنشأة الدولة الأموية؟ وهل كانت الدولة الأموية متآمرة على الدولة الإسلامية أم كانت الدولة الأموية متآمرا عليها؟ الدولة الأموية بين الافتراء عليها والافتراء لها، آثارها السلبية والإيجابية على الدولة الإسلامية، السهام التي وجهت إلى الدولة الأموية حقيقة أم مغرضة؟ ترى هذه الانتقادات ننظر إليها بعين الواقع الذي حدثت فيه ملابسات قيام الدولة الأموية وتاريخها الطويل الذي سطرته كتب على مدار ما يقرب من 90 عاما تقريبا، إلى أي مدى حققت الدولة الأموية انتصارا وخذلانا في الدولة الإسلامية؟ مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم معنا وحلقة جديدة في برنامج القضية في هذه السلسلة التي تأتيكم بعنوان صفحات من التاريخ. نرحب بحضرتكم ومع نرحب بضيفنا الكريم معالي الأستاذ الدكتور هاشم عبد الراضي، أستاذ التاريخ الإسلامي والحضارة الإسلامية كلية دار العلوم جامعة القاهرة. السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا دكتور هاشم،
أهلا بك ونرحب بك وبالقناة وبجميع السادة المشاهدين، يعني كل عام وأنتم بخير.
وحضرتك بكامل الصحة والسلامة، نورتنا في القضية دكتور.
الله يبارك
فيك. بارك الله فيك. يا دكتور، يعني من سأدلف الموضوع مباشرة، من المصطلحات الضخمة التي تثار حول التاريخ وحضرتك واحد من المؤرخين المحدثين، مسألة تزوير وتدليس وتحريف حدث في التاريخ على كافة المستويات ومختلف الأصعدة. إلى أي مدى تؤيد أم تعارض أم تتحفظ أم تبدي ملاحظات على هذه الاصطلاحات؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، ففي حقيقة الأمر هذه تقدمة طيبة ومثيرة للضيف ومثيرة أيضا للسادة المشاهدين، وأظن أن ذلك مدعاة لأن يشنفوا آذانهم وينعموا أبصارهم نحو هذه القضية من خلال هذا البرنامج، لأن التاريخ الإسلامي على وجه التحديد كما تفضلتم من الأمور التي تثير الاهتمامات لا سيما في وقتنا المعاصر مع هذه القضايا الشائكة ومع هذه الأحداث التي تحاور بعض العقول في مرجعيتها، هل هي أحداث لها رصيد إسلامي، لا سيما أن هذه الأحداث مؤدلجة، أحداث يعني مرتبطة بالإسلام وبجذور إسلامية
سليم،
فالناس تريد أن تعرف، لا سيما أن الناس ليسوا جميعا قراء للتاريخ الإسلامي.
صحيح.
فبالتالي ينبغي أن نقول أن مسألة التاريخ ليست أمرا سهلا،
هي كتابة التاريخ كما تقصد.
عملية التاريخ نفسها، عملية التاريخ أو التدوين التاريخي أمرا ليس سهلا، وبالتالي كما تفضلت أشرت إلى بعض المصطلحات. دعني أقول علينا أن نتخفف من كلمة التزوير، لأن كلمة التزوير ربما تجعل بعض الناس ممن يشاهدوننا الآن خلاص يضرب صفحا ويقول إذن إذا كان التاريخ قد تعرض للتزوير فماذا بعد؟
سليم.
وبالتالي يعني تقفز الغيبة والشك إلى كل ما كتب.
تمام. يعني تتحفظ على مصطلح تزوير.
بالطبع. لماذا؟ 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 أولا لأننا إذا أردنا أن نتحدث عن التاريخ الإسلامي فإن حقبة الرسول صلى الله عليه وسلم والسيرة النبوية هي جزء من تاريخنا الإسلامي.
سليم.
والمساس بهذه الحقبة لا يمثل مساسا بحقبة تاريخية، بل يمس جزءا من الدين.
من حيث ماذا؟
تمام. لو أن حقبة الرسول صلى الله عليه وسلم ارتاب الناس وتشككوا في التدوين له، وكتابتها وما صدر عنها والأحداث التي حدثت فيها بما فيها بعثة الرسول
صلى الله
وبما يعني. قاله الرسول صلى الله عليه وسلم والغزوات أنت إذا شككتني وأنا مواطن مسلم بسيط فإنك تضعني بين هذا التشكيك وبين أيضا الافتراءات والأباطيل التي يعني يتحدث بها المستشرقون وكثير من العلمانيين فيصبح المواطن البسيط المسلم الذي تتشوف نفسه إلى معرفة الحقائق الإسلام وحقائق التاريخ يصبح بين النطاقة والسندان
طب يعني دكتور
بين نطاقة هؤلاء المشككين وبين نطاقة أيضا من يقدحون
تمام هل تحفظ حضرتك او على لفظ تزوير التاريخ هل يعفي التاريخ من الاخطاء والاباطيل والاغلاط التي وقعت
بالطبع لا بالطبع لا ولعلي في هذه القناه
الاسباب التي ادت الى الاغلاط والاخطاء والاباطيل
لعلي في هذه القناه وفي برنامج في نفس البرنامج مع حضرتك اشرت في حلقه سابقه الى ان هناك بحثا يتعلق بالسيره كنت كتبت فيه اغلاط أنه أغلاط المؤرخين أو السيرة النبوية بين أغلاط المؤرخين وانحرافات المستشرقين
وأنا بنسخة ولم تأتي لنا
ما ننسى أقول حق ولو أني لو أنك ذكرتني لأتيت بك هو هذا البحث منشور في مؤتمر كان هذا المؤتمر دوليا وكان منعقدا أعتقد عام 2000 أو عام 2000 فيما أذكر في جامعة المنيا كان بالتعاون مع رابطة العالم الإسلامي ذكرت فيه نصا وأؤكد في إطار سياقنا إلى أن الأخطاء التي وقع فيها المؤرخون الأول هي التي كانت سلمة أو ثغرة نفذ من خلالها هؤلاء الطاعنين
هي سلمة ولا ثلمة
ثلما مثلا أنت المرجع في هذا يعني لكني كنت أخطأها فتحا والآن الآن يعني أخذك حجة فيها
لا أنا أتعلم
فأنت
منك
لغوي أنت لغوي
يعني
إذن يعني أو حتى نخفف على المشاهد للصغر يعني بمعنى صح أو هو المنفذ الذي من خلاله نفذ هؤلاء
المستشرقون
والمستشرقون فكأننا أعطيناهم طعما طب من خلال كتاباتي
إذا حضرتك ممكن تضم صوتك إلى صوت في تنقيح
لابد يعني والأصوات تجهر وتجهر دائما في كل الندوات والمؤتمرات بتوصية حتمية لكنها إلى يومنا هذا لم تجد طريقها إلى التنفيذ الكامل
هل تحتاج إلى قرار سيادي
إلى يعني دعني أقول لك إلى ضرورة إعادة كتابة أو صياغة التاريخ الإسلامي في ظل كل هذه المتغيرات إذا كان القرار السياسي والسيادي له يعني مردود لا أقول مردود مجرد استجابة لقرار سياسي وسيادي كما نعرف يؤدي إلى التعجل لا الأمر هنا أمر تاريخ أمة ليس الأمر السيادي ببناء مؤسسة بحفر كذا بعمل كذا هذا مجهود يعني تغلب عليه
العضل
الإرادة والإدارة لكن هو هنا ليس إرادة وإدارة فقط ده إرادة وإدارة وآليات كثيرة يحتاج طبعا إلى يعني فريق عمل
قبل هذه دعنا نقف مع حضرتك على هنالك أسباب وراء باختصار أدت إلى وقوع الأغاليط والأباطيل والتدليس والأخطاء في التاريخ
نعم بالطبع
من أهمها ماذا من مرصد أهمها. حضرتك الخاص
أولا لأن عملية يعني أو التاريخ للإسلام وللمسلمين أخذ في بداياته منهج علم الحديث
بمعنى
أن
الرواية والدراية
يعني؟ نعم الرواية والدراية والجرح والتعديل
والمتن والسند
كل هذه الأمور خضعت لمعايير علم الحديث وهذا شيء طيب هذه من أهم أو من أفضل من ماذا به التأريخ للإسلام في الفترة في هذه الفترة لانه يمس سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم.
بس بس ابن اسحاق كتب السيرة في وقت متأخر جدا يا دكتور. يعني
هو لان لا كذلك. هو من اوائل من كتبه يعني كتبه قبله عوى بن الزبير. ابن الزبير
كان متأخرا بعد الرسول صلى الله عليه وسلم
بالطبع.
لم يعصر حتى الصحابة
عظيم,
ولا.
عظيم. لا لاني لم يحدث تأريخ للأحداث أثناء كانوا يعتمدون لاحظ أن المجتمع العربي مجتمع عايش على الذاكرة وموروثنا وتراثنا والموروث الثقافي والشعري والنثري كان يعتمد على الرواية. ويعني حضرتك خير من يعرف يعني الرواة واشتهر العرب بالرواة وكانت لديهم قدرة فائقة
خلف الأحمد على الحمد
والأيوة وبالتالي حدث انتحال ويعني الاعتماد على الذاكرة وكان أمرا مهما. وزي حتى الرسول صلى الله عليه وسلم خشي أن يتعامل مع القرآن بنفس المنطق فكان في بعض الفترات يردد الآيات يعني والقرآن في صوت القيامة لا تحرك به لسانك لتعجل به.
نعم.
إن علينا جمعه وقرآنا فإذا قرأناه فاتبع قرآنا ثم إن علينا
بيانا.
الله يريد أن يطمئنه إلى أن هذا النص ليس
كنص
شعري أو غيره يعني أوكل الله حفظه لنفسه. نعم. سبحانه وتعالى. وبالتالي بمفهوم المخالفة ما أوكل حفظه للبشر خاضع لمتغيرات البشر من النسيان والتغيير والتزييف كما تقول والوضع
تمام
لأنه
والاتجاهات الشخصية والحب والكر
الاتجاهات السياسية والشخصية والتمجيد والقدح والذم هذا وارد. فبالتالي نشأة علم التاريخ أو نشأة آسف التاريخ الإسلامي في أحضان علم الحديث أوقعته أو أولا ضيقت عملية الكتابة دققت ثم اقتصر هذا المنهج حتى عند المؤرخين أنفسهم الذين كانوا في غالبيتهم حفاظا للحديث وحظوا بلقب الحافظ. يعني حينما يتحدث الناس عن البداية والنهاية فيقولون حافظ ابن كثير.
نعم. فحافظ الذهبي
تمام والذهبي رغم انه متأخر تمام. فاذا يعني كان هؤلاء يحرصون على انتقاء او انتقاء الروايات الصحيحة تمام. الطبري في حد ذاته وان خلى
فيه
كتابه وان خلى كتابه من المنهج المتعارف وانتشرت فيه الروايات وانتشرت فيه الإسرائيليات و لأنه خلط بين منهج
أهل الحديث
والرواية من قصص وحكايات ويأخذ ويعول على الراوي وخلاص.
يعني هل أنتم كمؤرخين لا تلتفتون إلى الرواية؟ لا تلتفتون إلى السند؟
نهتم للرواية
والسند.
السند فيما يتعلق بفترة الرسول صلى الله عليه وسلم لأننا جميعا نحفظ حديث النبي صلى الله عليه وسلم إن كذبا علي ليس ككذب على أحد فمن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. يكذب عليه في فعل أو قول أو تقرير أو أي شيء
تمام. الكذب يعني متصل بالدين.
لا أنا متصل بالدين وأنا قلت لك هذه هي الخطوة وقلت لك حينما يعني يتم وسم التاريخ او عملية التاريخ بالتزوير فمعناه ان معنى ذلك ان ربما نشكك في سيرة الرسول.
بين قوسين يا دكتور من خلال بحثك في سيرة الرسول فيها اخطاء كثيرة؟
ليست كثيرة لكن الذي حدث او الذي يحدث ان بعض المؤرخين غلب علم السند ولم
يعني وهذا جيد ام غير جيد من وجهة
هو
نظركم؟
جيد لكن لا يجعله يفوق نقد الرواية. يضاف إلى ذلك أن بعض المؤرخين أو بعض حتى الباحثين إلى يومنا هذا ينزل بعض كتاب السيرة وينزهه عن التحريف أو الخطأ فقال هذه رواية ذكرها ابن هشام طب وماذا يعني
هل معصوم مثلا يعني
معصوم من الخطا؟
ليس معصوما
في هذا يعني في هذا المكان يا دكتور
عصبيه.
أنا ذكرت في هذا المكان واذكر الساده المشاهدين الذين يتشرفون بمتابعه برنامج حضرتك باني
اشرف بمتابعه
اني ذكرت مثلا روايه الى الان روايه اختباء الرسول صلى الله عليه وسلم في الغار وان اسماء كانت تذهب اليهم ويحلبان ويذبحان. لماذا لا يخضعون المنطق البشري الطبيعي لهذه الروايه؟ ودعنا من المنطق، لماذا لا يخضعون قياس سيره الرسول على هذا
صلى الله عليه
يعني الرسول الذي كان صلى الله عليه وسلم الذي كان يمر كما قالت امنا عائشه رضي الله عنها يمر الهلال والهلالان وثلاثه اهله ولا يوقد في بيت رسول الله نار. هل لا يحتمل ان يصبر على الشيء الشواء واللحوم ثلاثه ايام فيذبح؟ هذا أمن يعني. أيضا ذكرت الرواية المتعلقة بالمؤتمر الذي عقدته المؤامرة التي عقدتها قريش لقتل النبي ويزعمون أن إبليس أي منطق
نجمع يعني شابا من كل قبيلة
لا يجمع هذا رأي توصل إليه لا بأس لكن أن يكون في الحاضرين في المؤتمرين إبليس
صعب
إنهم جميعا يعني. أبالسة يا سيدي قلنا ان ابليس لا
لكن كان يظهر كان الشيطان يظهر
لا يظهر او لا يظهر. انا اقول المقام ابليس كما تعلمنا من القران ومن سيره النبي صلى الله عليه وسلم والقران لا اقعدن لهم صراطك المستقيم يعني حضرتك رايح تصلي ابليس يجي لك
قال لك كله مرصد
تمام واحد رايح يؤدي صدقه رايح يفعل خير رايح يحج ابليس يطلع له سواء طبعا ظهور شكلي لا انما وسواسه لكن شخص ذاهب عافانا الله واياك والمشاهدين الى خماره او الى قتل هل سيظهر له ابليس ليثنيه عن هذا المنكر؟
هو نفسه ابليس
في هذه الحاله هم هنا ياتمرون على قتل الرسول. اذا لابد من طرح فكره الثوابت اللي عند كتاب السيره
تأليه الرواه مثلا دكتور يعظمون
نعم يعظمون وقال لي احد الاساتذه دون ذكر اسماء بس هذه الروايه كنا في ندوه هذه الروايه اولها ابن هشام يا استاذ وليكن ابن هشام يعني
كل يأخذ من كلامه ويرد
تمام الله اذا كان علماء الاحاديث
بس الا يخشى
ونحن نقول هذه روايه رواها ابي مخنف هذه روايه فيها فلان فنستبعدها نعم تفضل
الا يخشى من كلام حضرتك خلخله الثوابت خصوصا فيما يتصل بعلم الحديث وعلم التاريخ
أيضا. أنا لم أتعرض إلى علم الحديث علم الحديث له أهله وكتب الأحاديث معروفة سواء كتب الصحاح أو كتب السنن يعني علم الحديث
لا ربما يكون الدافع والذب عن الرواة حرصا على البخاري ومسلم
لا أنا لسه هقول لحضرتك يعني انتظرني نعم هناك الآن موجة
شرسة
لمحاولة النيل من هذه الكتب
صحيح.
ايضا هذه الكتب دعني اقول وانا في قناه دينيه او لا نعم ايضا حتى البخاري لا يسلم من ان تكون بعض الروايات عنده ضعيفه وهذا اثبته علماء الحديث ولسنا نحن يعني حتى ان هناك كتابا كتب منذ فتره بعيده يعني وليس قريبا الإيهام أعتقد الإيهام فيما ورد في البخاري من أوهام أو شيء من هذا فهناك روايات نعم البخاري
في أحاديث لكن نسبة ربما تكون قليلة يعني
قليلة
نسبة الأحاديث
يعني حتى فيما يتعلق بوقائع الإسراء والمعراج لعل مثلا روايات يمكن حضرتك ان تستضيف احد اساتذتنا
في هذا الصداع الكبير فيها كلام ايضا
يعني حاول الناس ان يطمئنوا الى روايه مثلا روايه مسلم عن في الاصاء المعراج روايه ثابت البناني اطمئنوا اليها بينما استغلت بعض روايات البخاري حتى انفرد او افردها البعض في كتيبات فقالوا الإسراء والمعراج لابن عباس وابن عباس من هذين
تمام نفتح نعم. نفتح هذه القضيه في القضيه باذن الله تعالى. اذا من الاسباب التي تؤدي الى وقوع الاخطاء في التاريخ تطبيق منهج علم الحديث في التاريخ في صدره.
لا لا عفوا لا هو كما قلت مش تطبيق ده التطبيق هذا حفظ
طيب
سيرة الرسول طيب. لكن كما اقول لك ان هناك من يقدس بعض من كتبوا السيرة
تمام
يعني ولا يريد ان ينال او لا اقول يقدح ينتقد الرواية.
لا لا انا معك لابد من الانتقاد كل يؤخذ من كلامه يعني ويرده ليس عليه وليس بمعصومين
يعني
يجري عليهم الخطأ والنسيان
تنتقد الرواية
نعم. ماذا ايضا دكتور باعتقادك من اسباب ادت الى الاخطاء والاباطيل
عظيم لنقل مثلا من اسباب وضع اللي هو حتى لان هنا سننتقل الى الوضع
تمام الوضع بمعنى
وضع الحديث
تمام
لان في هذه الفترة الامر يعتمد سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم تعتمد على الاحاديث
تمام
او كل ما يروى عن الرسول صلى الله عليه وسلم من قوله او فعله يعد بمثابة سنة
تمام
فالسنة مروية
قولية فعلية تقريرية
طب اذا هناك وضع طب اسباب الوضع كثيرة من العصبية
العصبية بمعنى
يعني سواء كانت عصبية قبلية او عصبية سياسية او عصبية دينية فعلى المدى البعيد بدأ بعض الناس يعني يضعون حديث ويأتون طبعا آليات الوضع كثيرة يعني تمام. يمكن تناولها من خلال الكتب التي يعني عنيت بهذا الجانب
ولو مثال حتى تتضح الصورة يعني لست بصدد حصرها يعني.
لا نعم العصبية التي تأتي بأحاديث تدعم مثلا
بني هاشم
قبيلة معينة أو مركز معين أو شيء من هذا وظهرت هذه في الفترة التي نسميها فترة الصراع السياسي حتى ظهرت في الأدب
تمام
يعني لما وجدنا الشعر والكميت والفرزدق
وجرير
وكل يكتب وسمي هذا الشعر بالشعر السياسي
صحيح
يعني شعر حزبي
سليم
فإذا كان
النقائد الشعرية هذه
تمام ربما النقائد فيها جزء شخصي لكن الشعر السياسي كان الكميت يتحدث عن والفرزدق يعني يمجد الهاشميين وكلنا يحفظ قصيدته في علي زين العابدين حينما يعني أنكر يزيد من هذا فقال هذا الذي تعرف البطحاء يعني هذه أشعار طيب التاريخ
فيها عصبية
فيها عصبية
تمام.
وأيضا الحديث على هذا النحو على هذا النحو فنشأ ما يسمى بالوضع للاعتبارات العصبية قبلية أيضا لأغراض إذا كان عصبية للأغراض السياسية
لا طرف عليها بعد الفصل فصل والواصل ابقى وكونوا مشاهدينا نجدد لكم التحية في برنامج القضية موضوعنا صفحات من التاريخ أما ضيفنا فهو الأستاذ الدكتور هاشم عبد الراضي أستاذ التاريخ الإسلامي والحضارة الإسلامية بكلية دار العلوم جامعة القاهرة نجدد التحية لحضرتك يا دكتور
أهلا بك وأهلا بالسادة المشاهدين
من الأسباب التي أدت أيضا إلى وقوع الأباطيل والأغاليط في التاريخ العصبية السياسية والاتجاه
نعم
السياسي
نعم يعني ماذا؟ يعني كما قلت لك يعني هذه العصبية جاءت بعد فترة الصراع السياسي الذي يعني التي نسميها فترة الفتنة
بين الصحابة؟
لا فترة الفتنة بعد مقتل سيدنا عثمان ومقتل سيدنا علي
تمام
وهنا هذا سيجعلنا يعني نتسلل رويدا الى نشأة بني أمية
تمام وهذا هذا ما قصدته من خلال هذه التقدمة نعم. لدراسة تاريخ بني أمية وبني العباس أيضا
عظيم فهذه الفترة كان لابد من محاولة أولا التخفيف من حدة أو التخفيف من أهمية بني هاشم ويعني وسيادتهم على كل القبائل
تمام
هذا أمر كان يدور في الحسبان نلاحظ ان الاسلام جاء الى مجتمع قبلي نعم.
هل بني هاشم سيطرت باسم الدين؟
لا لا لا, لا لو قلنا بهذا لو قلنا بهذا لقلنا بما كتبه احد الناس دون ذكر قريش من القبيله الى كذا لو كتب نص حامد ابو زيد احدث مشكله. لا لا نريد
يعني اي سيطره تقصد لبني هاشم؟ كانت سيطره اجتماعيه سيطره
هي قبليه؟ هي السيطره موجوده من زمن قصي بن كلاب
يعني قبل بعثه النبي عليه الصلاه والسلام. هذا ما قصدته.
نعم يعني لكن لاحظ ان قصي بن كلاب له مجموعه من الاولاد او كذا نفس جد بني اميه اللي هو اميه بن حرب بن جزء من اولاد قصي.
يعني بني اميه ايضا
اولاد عمومه اولاد عمومه بالنسبه لبني هاشم.
الله اقرباء يعني
طبعا.
تمام
طبعا يعني انت لو قصي بن كلاب له مجموعه وكل اخذ بجزء من هذا يعني بنو هاشم وبنو اميه التقيان
يعني اذ العلويون والامويون والعباسيون.
لحظه علوي مصطلح لم يظهر الا لمن ينتسب علي بن ابي طالب وعلي بن ابي طالب هاشمي فالعلوي خاص من خاص زي الطالبي في اناس يعني الطالبيين الفرع الخاص باولاد ابو طالب
اولاد
ابو طالب
من بني هاشم ايضا
بني هاشم
بني هاشم يعني.
ما احنا اذا وصلنا الى عهد الرسول صلى الله عليه وسلم سنلاحظ ان قبيله او قريش على نجم بني هاشم ببعثة النبي وهكذا الله. قال يعني قال الأمويون أو أظن يعني وردت على لسان أحد الأمويين كنا وبني هاشم
كفر
سيئها. تمام
هذا رواية حقيقية هذه
رواية حقيقية وهي ليست فيها مشكلة إنما هي تجسيد لواقع كان موجودا وهو التنافس.
لما قال في نهايتها يعني قالوا منا نبي فأنا يكون لنا هذا
ما احنا مش هنقدر نجيب نبي. فبالتالي هذا التنافس لم ينتهي بوجود الإسلام. الإسلام أزاح بالحاء وليس باللام العصبية.
أزاح الفرق بين أزاح وأزل.
أزل لم يعد لها وجود لكن أزاحها يعني تنحية
بعدها يعني
تنحية
لكن لم يمحها.
هو الأصل فيه أنه يزيدها لكن على أرض الواقع لم يحدث. يعني الأصل في الإسلام أن يزيل العصبية.
مش الرسول قال ضعاف أنها ممتنعة العصبية؟
نعم نعم الأصل في الإسلام أنه يزيل كل رواسب الجاهلية. لكن نحن الآن في القرن الخامس عشر الهجري.
تمام
تمام. هل بالفعل الإسلام أزال رواسب الجاهلية؟
لا
أطلاقاً.
طيب ما زالت موجودة
لأني يعني الأصل في الإسلام أنه ينقي المجتمع البشري مما لحق به من أدران هذه الأدران لوثت الفطرة فالعصبية من هذه الأشياء.
تمام
وبالتالي تدخلت في التاريخ حتى آخر لحظة لا تعودوا بعدي كفار يضرب بعضكم رقاب بعض. طيب يا سيدي الفاضل وهذا ينقلني إلى ما بدأت التقدمة التوطئة التي دخلت بها إلى الموضوع وقلت إننا نعيش الآن صراعات لا يفهمها غير المسلمين ولا حتى المسلمين تحت اسم الإسلام.
وضح لي يا دكتور هذه المقولة.
هذه التيارات الموجودة والتي تسمي نفسها بالدولة الإسلامية في كذا أو كذا
داعش
باختصار الدولة الإسلامية في الشام والعراق أو العراق والشام وتحمل هي أمام الناس إسلامية. كأنها تعكس الإسلام ورأينا ما رأينا. حتى التيارات الإسلامية التي تتصارع هي لا تتصارع على إقامة الإسلام إنما على التمكين للرئاسة والسلطة. لأن مشكلة العالم
صراع سلطوي
تمام. مشكلة صراع سلطوي.
تمام.
فإذا عدنا لحديث الرسول صلى الله عليه وسلم لا أو دعاء أو تحذير النبي صلى الله عليه وسلم لا تعودوا والرسول حينما يقول صيغة لا الأصل فيها نهى.
تمام.
وما أتاكم ورسوله
فخذوه
وما نهاكم عنه فانتهوا. هل انتهى المسلمون بالفعل من هذه العصبية المنتنة كما تفضلت؟ أبدا
لا. وبالتالي يعني العصبية
داخل
الوضع أنها داخل التركيبة
المسلمين
السلوكية
سلوكية بكل أسف. لأننا لو لاحظنا الفترة المبكرة
هل تقصد عذر دكتور يعني الآن العصبية وكما تراها من نشأة الدولة الأموية واستقرار حضرتك ليها كانت عصبية دينية كانت عصبية اجتماعية عصبية قبلية
عصبية دينية
عصبية فكرية
نقف أمامها
لا يعني أي نوع من أنواع العصبية
هي عصبية سياسية لأن عصبية دينية ما المقصود يعني هل بنو أمية يتطاعون مع بني هاشم أو مع على دين آخر كل يحاول يعني إسرائيل الآن تتعامل بمنطق الأسطوقاطية الدينية هم يعتبرون أنهم سادة العالم باعتبار ديني
صحيح
طيب هل عبر التاريخ لم يوجد حتى صراع حول عصبية إسلامية مسيحية نعم احتكاك
الحروب الصليبية قامت
عظيم ليست من طرف الإسلام بمعنى إيه ليس من طرف الإسلام الإسلام لم يحاول أو المسلمون لم يحاولوا فرض الإسلام الإسلام وتعليمه على أصحاب الديانات الأخرى
فليه
إنما بعض وهذا موجود بعض أتباع الأديان الأخرى ممن لا يقبلون الإسلام يحاربونه كان يمكن أن يكتفي بأن لا يقبل الإسلام ويعيش في مهادنة وتعايش سلمي كما حدث أو كما استهدف ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم في إقامة معاهدة في المدينة تعايش سلمي لكم دينكم ولا دين
لم يحدث
نعم لكن حدث التطرف ولا يزال موجود
والعصبية
هذه عصبية دينية هي عصبية دينية
تمام
كما أقول لك وهذه العصبية الدينية لا تأتي من قبل المسلمين لغيرهم وأنا أعمم لأن الثوابت الدينية عند المسلمين لا تجعلهم يعني ينالون من الأديان الأخرى السماوية على وجه الخصوص فمثلا حينما تعرض العالم الإسلامي ولا يزال لهجمات تتعلق بسب الرسول وبسب الإسلام ولعلي قبيل هذه الحلقة أشرت إليك إلى موقف يزع هل يجرؤ مسلم مهما بلغ ضعف إيمانه أن يسب أحدا من أنبياء الله
لا
لأنه هذا يقبح في دينه هو
صحيح
فبالتالي المسلمون تاريخيا لم
يتعصبوا دينيا
لم يتعصبوا
وإن كانت إنما
تعصبوا داخليا دينيا هنا مش هقول دينيا إنما تعصبوا أيديولوجيا فكريا لأن الدين تحول عند المسلمين إلى أفكار
أصبح دينا مؤدلجا إذن
أيوة حضرتك
هذا كلام خطير كيف أصبح دينا مؤدلجا
أنت أنا وأنت مسلم كل منا مسلم بفضل الله وحمده
الحمد لله رب العالمين
لكن أنت لديك قناعات اكتسبتها من قراءاتك من شيوخك من علمائك
سليم
ترى أنها صواب لا يقبل الخطأ وبالتالي أطفيت على فكرك أنت إذا كنت مقتنعا بما تقرأ ولم تعول على أحد من شيوخ أو أطفيت قداسات على شيوخك ممن تطمئن إليهم جعل هذه القداسات جعل كلامهم كما أقول لك لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه ولم نطبق ما قاله الإمام الشافعي كلامي صواب
يحكم الخطأ
وهذا يفسر لي ولك ولجميع السادة المشاهدين وجود ما يسمى بالتيارات أو الجماعات الدينية هل الجماعات الدينية جميعها أليست منتمية للإسلام منتمية للإسلام لكن ما أوجه الخلاف أوجه خلاف فكري
من العصبية الأيديولوجية هذه
نعم
يعني هل مثل هذه الأمور أدت أيضا إلى وقوع أغاليط وأخطاء
بالطبع
في التاريخ
بالطبع
وكل كتب حسب هواه
قال أفتح الله عليك أنت أصبت كبد الحقيقة
بورك
لأن يعني أنا إذا كنت أؤمن بفكرة لا أؤمن بغيرها، أتعصب لها. سأبحث شاء الناس أم أبوا عما يؤيد فكرتي،
صحيح،
حتى ولو كان ضعيفا، ولو وصل الأمر إلى الوضع. هنا جزء من الوضع،
ولو وصل الأمر إلى الوضع، تمام. هل هنا
جزء من الوضع هو سرقة ما قيل دون معرفة ما قال؟ يعني أنا أسرق من ما قال. يعني لا
لتأييد فكرة،
لا أعمل علم الحديث في هذا، خلاص.
يعني عايز مثلا أشوف صورة هارون الرشيد، أفتح الأغاني الأصلاني ألاقي فيه اتهامات ورد في كتاب الأغاني،
خلاص. يعني الأمر لا يعد خطيرا بقدر كبير بعد الرسول، لكن إذا نال فترة الرسول
مشكلة كبيرة بالفعل. نعم، مشكلة كبيرة. إذن العصبية سبب رئيس جدا من أسباب الأخطاء التي ظهرت في التاريخ. هل تعتقد
أن الوضع
الاتجاهات السياسية ومحاباة الحكام والسلاطين أدت أيضا إلى الأخطاء أم لا؟
نعم. يعني أنت الآن ستجعلني أقرأ لك شيئا من هذا، وسببا من الأسباب. يعني إذا أردنا أن نتحدث عن بعض أسباب الوضع، أسباب وطرقه، وأنا أوجز للسادة المشاهدين يعني منها ضعف الدين، ولا أنا أريد أن نتحدث طويلا في هذا الأمر. العصبية، وقد وقفنا عندها مليا، يعني لأنها مدعاة للكذب أو كذب. العداوة والبغضاء، التملق. شوف،
بمعنى
سماه ابن خلدون، اسمع ما قاله ابن خلدون: تقرب الناس لأصحاب التجلة اللي هم المرأة والمراتب،
أصحاب السلطة والمقامات العالية.
وعبر عن ذلك بقوله: تقرب الناس في الأكثر لأصحاب المراتب بالثناء والمدح وتحسين الأحوال وإشاعة الذكر بذلك، فستفيض الأخبار بها على غير حقيقة. فالنفوس ما زال كلام عبد الرحمن بن خلدون،
تمام.
فالنفوس مولعة بحب الثناء، والناس متطلعون إلى الدنيا وأسبابها من جاه أو ثروة، وليسوا في الأكثر براغبين في الفضائل ولا متنافسين في أهلها،
تمام.
طيب، فبالتالي هذا نوع من أنواع الوضع، أو هذا سبب مدعاة من دواعي الوضع، التملق،
إضفاء ما ليس فيهم عليهم،
نعم،
للحصول على أغراض شخصية.
يا سيدي الفاضل، يعني هذا يمكن أن يكون موجودا في كل عصر،
صحيح،
ويمكن أن يأتي بعض، ولذلك يعني لا أدري هل ستعفينا أم لا تعفينا. إني لا، أنت تجد عبر التاريخ أن غالبية الحكام يحرصون على أن يجعلوا من النخب التي تحيط بهم عددا من العلماء، وليس هؤلاء من العلماء المحققين أو من العلماء المعروف عنهم
الجدة والصواب والعدل،
تمام. لكن لا ينكر
علماء مصنوعون مثلا،
لكن لا ينكر احد من عامة الناس ان فلانا وفلانا وفلانا من العلماء يتزيون بزي العلماء، ومن وتم انتقاؤهم ايضا من العلماء
بعناية،
من العلماء
بعناية، نعم.
طيب، فبالتالي له مصداقية، وعددا من الشعراء، وعددا من الساسة، هذه هي الكوكبة التي تحيط بكل حاكم في كل عصر،
تلمعه،
وهو الذي جعل الرسول صلى الله عليه وسلم منبه. الرسول الذي يستشرف آفاق الغيب والمستقبل، طبعا الغيب بأمر من الله، والمستقبل أيضا لأن الله الذي علمه وأدبه، فقال: إذا أراد الله بحاكم خيرا قيد له بطانة خير. يبقى مصطلح بطانة، هذه المجموعة، لأنها
تعينه على الخير.
فإذا كان من بين هؤلاء العلماء أناس يمكن أن يصل بهم الأمر في التملق إلى لا أقول الوضع، لكن على الأقل يمكن أن ينتقي، لأن النصوص،
أنت ليه بحثت على كلماتك يا دكتور؟ ليه بتحس على كلماتك او كده؟
هتشيل الكلام ده؟
لا لا لن لن احذفها.
لا يعني لا دعني اتحدث انا اميل الى الموضوعيه ليست عندي اي انحيازات الحمد لله.
هي الدعابه ليست
لا لا بالفعل انا موضوعي جدا
عم تحافظ على شروط وناس معينين يعني
بفضل الله سبحانه وتعالى انا موضوعي يعني لاني الحمد لله يعني
انت بحاسب
بعيد عن الايديولوجيات لاني انا اعتبر ان الاستقطاب ونوع وهذا كلام اقوله لاخواني واساتذتي وعفوا انا اقول اساتذتي وابنائي وتلاميذي المشاهدين حينما يترك الانسان نفسه نهبة للاستقطاب اذا فهو ضعيف.
صحيح
لان المغناطيس حينما يكون قويا يجذب اليه برادة الحديد، اما برادة الحديد فلا تجذب المغناطيس، الاقوى هو الذي يجذب.
سليم. ومن هذه البطانة مثلا وضعون كذابون
هذا الصورة. في كل عصر حوى الشعراء ولعلنا ولعلي وغيري قال في هذا المقام
يعني عظم قال ما هي إلا أباطيل أنمقها
ذكرت هذا قال هذا عبارة قال أبو إسحاق الصابي حينما أمر بأن يكتب تاريخا لعضد الدولة لو كان يحكم فكتب
وبعد الدولة الأموية ولا
البويهية فقال إن هي إلا أباطيل أنمقها ده دي صراحة شفافية فزجت به في زجت به في غاية السجن لكن أنا لكن هو رجل أوتي من الشجاعة ما جعله يعترف بحقيقة ما يكتب.
سليم.
هل جاء ابن هاني الأندلسي واعترف بأن ما قاله أو ما سقط فيه من سقطة شعرية لا زال التاريخ يرددها إلى يومنا هذا هل فعل مثله حينما قال مخاطبا الحاكم شئت لا ما شاءت الأقدار فاحكم فأنت الواحد القهار في كل عصر يا سيدي ابن هاني الأندلسي.
أحسنت. ابن هاني الأندلسي الذي قال ما
شئت لا ما شاءت الأقدار
فاحكم
فأنت الواحد القهار
في كل عصر ابن هاني موجود
لا يزال موجود.
سليم.
إذن من الوضع التملق
التملق
يعني اللي هو كما قلت ممالأة
الحكام وأصحاب السلطة
نعم بس هذا لا ينفي للأمانة العلمية والموضوعية وليس هوبا ولا إنقاذا للنفس من شيء أن للحكام احترامهم
لا لا حرج
باعتبارهم لكن
ولاة الأمور
نعم لأننا مأمورون بس هذا الأمر مرهون في سورة النساء وأطيعوا الله وأطيعوا رسوله وأولي الأمر منكم طاعة ولي الأمر مطلوبة لكن
بضوابطها الشرعية
بطاعة الله
نعم أحسن بضوابط شرعية
نعم
بضوابط شرعية لا إذن هذه الأبواب تفتح أبوابا كثيرة وطرقا لاحبة للتزوير والتدليس والتعريف
نعم.
من هذه الدنيا يعني معي ثلاث دقائق ونكمل في حلقة قادمة من هذه الأمور الدولة الأموية هل يعني إلى أي مدى تعرضت الدولة الأموية وتاريخها إلى الأخطاء والأغاليط والأباطيل الموجودة لدرجة مستقرة في أذهان كثير من الناس الآن؟
يا سيدي ليست الدولة الأموية وحدها هي التي نالها يعني هذا نالتها هذه الافتراءات لكن كان لها النصيب الأوفر يعني لماذا؟ أولا لعدة اعتبارات
منها
لأن مجيء أو وصول الأمويين إلى دست السلطة كان طفرة غير معهودة
لماذا؟
حاضر سنتحدث
حاضر.
ولأن الأخطاء في الحقبة الأولى دائما تمثل يعني أو تكون واضحة يعني عفوا في التشبيه لو أن هناك شيئا على ظاهر هذه الحلة سيكون واضحا مرئيا
صحيح
ربما لو كان خلف لا لو كان إذن لأن الدولة الأموية كانت واجهة العالم الإسلامي بعد الرسول صلى الله عليه وسلم وبعد حقبة الخلفاء الراشدين الذين كان كل واحد منهم نموذجا تتشوف شعوب العالم الإسلامي إلى يومنا هذا إلى معشاره إلى قلامة ظفره
عشر معشاره
إلى قلامة ظفره فحينما تأتي هذه الدولة أو هذا النظام ويغير ثابتا موجودا في أذهان الناس، يتمثل في أن الإسلام جاء ونقل الناس إلى الحرية وحرية الإرادة وحرية الاختيار، وأن للأمة إرادتها وكذا وكذا، ثم يهدم هذا كله ما بين عشية وضحاها في سبيل تحقيق أهداف البعض ممن يجامل أو يحاول أن يتلمس الأعذار للدولة الأموية، يقول إنها للصالح العام أو للمصالح الموصلة، بينما هي في حقيقة الأمر لتحقيق أو استكمال مجد ومشروع سياسي. وأنا حينما أقول مشروع عن سياسيا فقد كتبت ذلك في بحث أو بحيث بحث منشور.
ألا تخشى الاتهام في هذا يا دكتور؟ أنك تقول أنها صاحبة مشروع سياسي؟
نعم، هي صاحبة مشروع سياسي، مع العبارة التي تلفظنا بها سويا منذ دقائق تؤكد لك هذا. حينما قال أحد الأمويين، وحتى إنك سألتني هل هي صحيحة، قلت لك هي صحيحة، يعني وعلى من يعني
هل ينطق
العبارة هي كنا وبني هاشم.
أيوة.
كنا نعم. تعود على الأمويين.
تمام.
وبني هاشم كفارسي وهان، إلا أنهم شخص يريد أن يبرر لنفسه لماذا هو لم يكن له قصب السبق ولم يكن له في الصدارة، إذن أمر خارج عن إرادته. فإذا أتيحت له فرصة بطريقة أو أخرى أو ثلمة زي ما حضرتك قلت وصغر ينفذ منها ليكون في الصدارة ويتقهقر وينحسر ضوء الآخر فلتكن. فأتيحت الفرصة في الأحداث التي عرفت كما قلت بالفتنة، فنفذ الأمويون إليها. طيب. ثم لو كان الأمر في إطار المصالح الموصلة كان يمكن تبرير ذلك مثلا في وصول سيدنا معاوية رضي الله عنه وأرضاه إلى دست السلطة. طيب ماذا بعد عام 56؟ عام 56 كان
رصاص التحول. سنعرف هذه النقطة الخاصة بالتحول عام 56
هجريا
نعم. بإذن الله تعالى في الحلقة القادمة بإذن الله تبارك وتعالى. وأن هل يعني سؤال في عجالة إجابته، هل يعيب الأمويين أن يكونوا أصحاب مشروع سياسي؟
إذا كان هذا المشروع السياسي في إطار ما يحقق المصالح الموصلة لا يعيب، لكن إذا كان بلجماتيا نفعيا للإسلام لا يميل إلى هذا، لأن هذا منهج بلجماتيكس، الغاية تبرر
الوسيلة. يعني ما بالمصالح المرسلة لا حرج،
لا حرج.
أما البرجماتية
المسلم المصالح المرسلة جزء من الأصول.
سليم. إذا المشاهدين الكرام ومستمعينا الأعزاء، كيف استغل الأمويون الثلمة الموجودة في تاريخ الأمة الإسلامية للنفوذ إلى دست السلطة، وكيف تصرفوا في هذا الأمر، وما هي قراراتهم، وهل كان وجودهم إيجابيا أم سلبيا على الدولة الإسلامية؟ أشكر حضرتكم وباسمكم جميعا أشكر ضيفنا الكريم معالي الأستاذ الدكتور هاشم عبد الراضي، أستاذ التاريخ الإسلامي والحضارة الإسلامية بكلية دار العلوم جامعة القاهرة. شكرا لحضرتك دكتور هاشم.
شكرا لك.
نخص الحلقة القادمة بإذن الله تعالى
إن شاء الله.
عطي ضمان لقاء جديد. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته في أمان الله.
مسألة تطرح جوانب تحتاج إلى حل. القضية، مقدمات ومسائل.